بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اما بعد، هذا هو الدرس السابع من هذه الدروس التربويه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل فيها الخير والبركه وان يعيننا على إتمامها والاستفادة منها. وهذا الموضوع إنما هو امتداد للموضوع السابق، فنحن كما أننا بحاجة إلى القناعة بأهمية التربية والحديث عن ضرورتها والعناية بها، فنحن كذلك نحتاج إلى نوع من التربية. إن المجتمعات والمؤسسات التربوية والتجمعات بل الأفراد جميعا يمارسون التربية لأنفسهم، وليست كل تربية هي التربية التي نريد، فنحن نريد التربية التي تهيئ المرأة ليكون عبدا حقا لله سبحانه وتعالى، ليكون أهلا أن يتحمل هذه الرسالة وأن يحمل هذا الدين. ومن ثم كان لا بد من الحديث عن التربية الجادة. وقد نتساءل ماذا نعني بالتربية الجادة، لعل هذا التساؤل تزول الحاجة له عند الحديث عن جوانب هذا الموضوع. ولكننا يمكن أن نقول باختصار أن التربية الجادة يمكن أن نعرفها من خلال برامجها، وهي تلك التربية التي تحوي على برامج جادة وعلى برامج طموحة تهدف إلى الارتقاء بالمتربي إلى منازل عالية ومنازل إلى منازل الرجال. ويمكن أن نتعرف عليها من خلال الهدف الذي تؤدي إليه والنتيجة التي تصل إليها، ألا وهي إعداد الرجل الجاد. الرجل الجاد ليس هو قليل الجعادة والهزل، الرجل الجاد هو صاحب الهدف الذي يسري في أعناقه وروحه. الرجل الجاد هو من يتوجه بالعبادة الحقة لله سبحانه وتعالى. هو الجاد في طلبه للعلم الشرعي، هو الجاد في دعوته إلى الله عز وجل، هو الرجل القادر على اتخاذ القرار الحاسم في الوقت المناسب، هو الرجل الشجاع، هو الرجل غير الهياب. إن مواصفات الرجل الجاد مواصفات أشمل وأتم من أن تكون ذات الرجل قليل الضحك كما قد يتبادر للذهن. وماذا نريد من إنسان ثبوت قليل الضحك قليل الكلام وهو في مقابل ذلك قليل العمل وقليل الإنتاج؟ فلعل بعض الجمادات أن تكون أكثر هدوءا وأقل كلاما وحديثا من الكثير من أولئك، وما تغني شيئا. فنحن نريد بالرجل الجاد الرجل العامل الذي يقول الكلمة حين ينبغي أن تقال، يعمل العمل حين ينبغي، صاحب المبادرة في حياته كلها. ونحن بحاجة إلى أن نتخلص من وهم الجماهير والانخداع بها. إننا نرى الآن أفواجا هائلة تنفذ إلى الله سبحانه وتعالى، ونرى هذه الصحوة المباركة تنفج على قنوات ومجالات شتى، وهي ظاهرة ولا شك تبشر بالخير وتسر كل مسلم. ولكننا ينبغي أن لا نفرط في التفاؤل وأن لا نعطي هذه الجماهير أكبر مما تستحق، وأن لا نعول عليها فقد تخذلنا حين نحتاج إليها. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ونخشى أن تتحول هذه الغثائية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عنها ستصيب الأمة، قالوا أو مكلف نحن يومئذ يا رسول الله، قال أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف. نخشى أن تتحول هذه الغثائية إلى تيار الصحوة، فيصبح عندنا تيارا قويا جالسا فيما نتصور ولكنه غثاء كغثاء السيف. إنني لست أتشاءم ولا أقلل من الإنجازات، ولست أنظر بنظرة سوداوية إلى إنجازات هذه الساعة، ولكني أيضا أخشى أن يصيبنا داء غيرنا الذين يتحدثون عن الإنجازات ويتحدثون عن الأرقام ويهتمون بالعدد. وأنت ترى الحديث كثيرا في القرآن في ذم الاغترار بالكثرة والاغترار بالعدد. إننا مع حرصنا على تكثير سواد الصحراء وعلى سواد المنتمين لهذا الطريق والخير، ينبغي ألا نخدع بهذه الجماهير، وينبغي أن نشعر ونوقن أن هذه الجماهير بحاجة إلى تربية، تربية جادة، تربية عميقة، تربية طويلة، تحتاج إلى جهود يتضافر عليها الجميع. وما كنا نظن أنه سيأتي الوقت الذي نحتاج إلى أن نقنع الناس بالحاجة إلى التربية، أن نتحدث عن أهمية التربية والحاجة إليها. إنها قضية ينبغي أن تكون بدهية، ينبغي أن تكون مستقرة لدى الجميع، وقد كانت كذلك فترة من الزمن، ولكن حين انفج الخيط وانتشر رواقه ودخل من دخل أصابنا ما أصابنا، فأصبحنا بحاجة إلى أن نقرر البدهية، وبحاجة إلى أن نتحدث عن أهمية التربية. إننا الآن بحاجة إلى أن نتحدث عن وسائل حديثة في التربية، بحاجة إلى أن نتحدث عن مشكلات تربوية، بحاجة إلى أن نتحدث عن برامج التربية، عن مضمون التربية وما يتعلق بها. وينبغي أن نتجاوز تلك المرحلة التي نقنع فيها الناس بضرورة التربية والحاجة إلى التربية. هذا مدخل بين يدي هذا الموضوع، والذي سيتضمن النقاط الآتية: مبررات المطالبة في التربية الجادة، ثمار التربية الجادة، صور من نتائج التربية الجادة، حين تتخلف التربية الجادة، التربية الجادة والمفاهيم المغلوطة، مقترحات للنقلة. مبررات المطالبة في التربية الجادة: إننا حين نطالب المربين جميعا، سواء كانوا آباء أو أساتذة أو معلمين، سواء كانوا مشايخ في حلق العلم أو كانوا طلبة للعلم في برامجهم مع إخوانهم، أيا كان أولئك المربين، إننا حين نطالب هؤلاء بالتربية الجادة ننطلق من مسوغات ومبررات عدة. أولها ما سبق الحديث عنه في الدرس السابق الذي أشرت إليه، حاجتنا إلى التربية. فلقد ذكرت هناك مسوغات عدة تبرر الحاجة الملحة للعناية بالتربية، لعلي أن أذكرها الآن إجمالا. منها ضخامة الدور المنوط بهذه الصحوة، كثرة الفتن والمغريات، أن هناك معان لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التربية، معاني الصبر والوفاء والكرم والشجاعة إلى غير ذلك. عمق الخلل التربوي في المجتمع، الخلل في واقع الصحوة، الفصام في المؤسسات التربوية بين النظرية والتطبيق، توسع مجالات الدعوة وجوانبها. تلك أمور سبق الحديث عنها بالتفصيل والإطالة في ذلك الدرس. تحدثنا عنها وذكرنا أنها مسوغات للمطالبة بالتربية، وهي الأخرى أيضا مسوغات للمطالبة بالتربية الجادة. ومن هنا فلست بحاجة إلى التكرار، إلى تكرار الحديث عنها، فمن لم يحضر الدرس عليه أن يرجع إليها ويستمع إليها. حينئذ أنتقل إلى مسوغات أخرى غير تلك المسوغات. منها أننا حين نقرأ في نصوص الكتاب والسنة نجد أن هناك نصوصا متضافرة في الكتاب والسنة تخاطب المسلمين على أن الأمر أمر جد، أن الأمر يحتاج إلى أن يؤخذ بجدية. يقول الله سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ويقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل ومن الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل أمرا ثقيلا أمرا جادا كان يحتاج معه إلى أن يفرض عليه صلى الله عليه وسلم قيام الليل. فرض على النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل هو وأصحابه فقاموا شهرا كاملا حتى ورمت أقدامهم ثم نزل التخفيف بعد ذلك. واختلف هل بقي قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه نسخ وصار في حقه نافلة؟ هذا الموضوع لا يعنينا. لكن لماذا فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين قيام الليل في تلك الفترة؟ لماذا أخبر الله سبحانه وتعالى بالحكمة؟ قم الليل إلا قليلا يصفه أو يقصره قليلا أو جد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. لقد كان هذا القول الذي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم ثقيلا. هل كان ثقيلا بألفاظه وصروفه؟ أبدا، فهو ميسر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لكنه كان ثقيلا بتبعاته، كان ثقيلا يحتاج إلى نفس جادة، إلى نفس تربت تربية تؤهلها لأن تحمل هذه الرسالة. من هذه النصوص قول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله على إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إن هذه النصوص أيها الإخوة من كتاب الله سبحانه وتعالى تعطينا دلالة واضحة على أن الأمر أمر جد، أن الأمر يحتاج إلى نصوص عالية وإلى همم تربت تربية جادة عميقة تحتمل هذا الأمر وتحمل هذا الجد. أمر ثالث، كيف بدأ الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء ويتعبد صلى الله عليه وسلم، فبينما هو كذلك أتاه الملائكة فغطه غطة قوية حتى بلغ منه الجهل، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم أرسله، ثم غطه، ثم أرسله ثلاث مرات، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر الآيات. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده إلى خديجة رضي الله عنها. ما السر أن يأتي الوحي بهذه الطريقة وبهذه القوة؟ إنه إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمل قضية جادة، قضية تحتاج إلى همة، همة وعزيمة قوية. ومن هنا نقرأ إن الإجابة على هذا كله نقرأها في قوله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي هي من أول ما نزل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وحين نقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد الكثير من النصوص التي تؤيد ما نقول. فهو صلى الله عليه وسلم يقول: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. إن طريق الجنة طريق محفوف بالمكاره، فلم يوصل إلى الجنة إلا من خلال سلوك هذا الطريق، الطريق المليء بالمكاره والأسواق. إذن فلم يسلك هذا الطريق إلا الرجل الجاد. إذن الرجل الذي سيتربى ليصل إلى هذه المنزلة وليحقق هذا الهدف بحاجة إلى أن يتربى تربية جادة ليتأهل لبلوغ وتجاوز هذه المكارم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استعن بالله ولا تعجل، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إنه يخاطب صلى الله عليه وسلم كل مسلم على وجه هذا الأرض أن يستعين بالله ولا يعجل، أن يكون رجلا هماما، رجلا حارسا، رجلا صاحب قرار يستعين بالله سبحانه وتعالى ولا يعجز ويودع الكسل عنه. ايضا من المؤيدات والمبررات دعاؤه صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو، بل كان يدعو كل صباح: اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. ان العجز والكسل من اكبر معوقات الرجل الجاد، ان الرجل غير الجاد لا يمكن ان نصفه بادق من هذا الوقت، انه رجل عاجز وكسول. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله كل يوم من هذا الداء من العجز والكسل. اذن فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله رجلا جادا، رجلا متخلصا من هذه العوائق. رابعا، ينشا لك عدوا او يمشي الى الصلاه. حديث يحتاج الى وقته. يقول صلى الله عليه وسلم: اذا عاد احدكم اخاه فليقل: اللهم اشف عبدك فلان، ينشا لك عدوا او يمشي الى الصلاه. والحديث رواه الحاكم من حديث ابن عمر، ورواه ايضا الحاكم والامام احمد وابو داود من حديث عبد الله بن عمرو. ان هذا الحديث يعطينا شعور ان وظيفه المسلم وظيفه جاده، وظيفه عمل، فهو يدعى له بالشفاء لاجل ان ينفع العدو او يمشي على الصلاح، يدعى له بالشفاء لاجل ان يعمل، لاجل ان يبادر فينفع العدو ويهين العدو ويواجه العدو ويجاهد في الله سبحانه وتعالى ويمشي الى الصلاه والى عباده الله عز وجل. اذن فهو حين يسعى الى الشفاء وحين يدعى له بالشفاء لا يدعى له بالشفاء لمجرد ان يكون صحيح البدن سليما، انما لاجل ان يعود الى دوره الطبيعي في الحياه، هو ان ينفع العدو او يمشي الى الصلاه. وهذا يعطينا دلاله على ان الاصل في حياه المسلم حال الصحه ان ينفع العدو وينفي الى الصلاه. وليست القضيه مربوطه فقط بقضيه الجهاد وحدها والمشي الى الصلاه، انما هي رمز. فنفع العدو يتمثل في ان يكون المرء جادا عاملا لخدمة دين الله سبحانه وتعالى، يكون شوكة في خلوق أعداء الله عز وجل، أيا كانوا هؤلاء الأعداء، ينشأهم بالكلمة الصادقة، ينشأهم بالعمل الجاد المؤمن، ينشأهم بالجهاد في سبيل الله حين يرفع لواء الجهاد. إنه رجل يحمل في قلبه العمل والحيوية والهم لهذا الدين، وهو أيضا يمشي إلى الصلاة، فهذا رمز لاجتهاده وجده في عبادة الله سبحانه وتعالى. الأصل في الحياة الجدية، هذا هو المبرر. إن الحياة أصلا لا يعيش فيها إلا رجل الجد. تأمل في تاريخ الدول والأمم، ترى الأمة التي سادت وكون الحضارة لا بد أن تكون أمة جادة، لا بد أن يملك أفرادها قدرا من الجدية تؤهلهم إلى أن يصلوا إلى هذه المنزلة، وإلا لن يصنعوا شيئا، وإلا سيكونوا كبني قومنا من المسلمين الذين تتاح أمامهم الموارد الكثيرة، الموارد الاقتصادية والموارد البشرية وكل الطاقات والإمكانات متاحة للمسلمين، لكنك تجد أنه يغلب عليهم الكسل والثواني ودنو الهمة، ومن ثم فاقهم غيرهم وسبقهم غيرهم. أنت لا ترى شعبا حقق انتصارا وحقق إنجازا، أيا كان هذا الإنجاز، إنجازا مادي، إنجازا عسكري، إنجازا في نظم الحياة، إلا وترى وراء ذلك رجال جادون، أيا كان أولئك صاحب الدنيا والمال، إنه رجل جاد لا يمكن أن يحصل المال ويكسب ويربح إلا ذاك الرجل الجاد الذي يفرغ حياته ووقته لكسب هذا المال والاختيار عليه بأي وسيلة وأي طريقة، بغض النظر عن سلامة طرقه وعن سلامة منهجه، لكنه رجل لم يحصل ما حصل إلا بالجد. إنك حين تتأمل في هذه الحياة ترى أنه لا يمكن أن يحقق امرؤ نجاحا إلا من خلال الجد والعمل. المؤسسة التي تريد أن تحقق نجاح لابد أن تكون مؤسسة جادة. الفرد الذي يريد أن يحقق النجاح في حياته الخاصة في دراسته في تعلمه في أي شأن يكون الحياة لا بد أن يكون رجلا جادا. الأمة والدولة لا يمكن أن تنجح ولا يمكن أن تحقق الإنجازات إلا عندما تكون جادة. تعمل أكثر ما تتكلم، تحمل رجال صادقين جادين عاملين أكثر من مجرد مهرجين وأناس يجيدون فن النفاق والحديث. ومن هنا فعندما تتعمل في التاريخ القديم والحديث ترى أن هذا سر من أسرار نجاح الجميع. الأمر السادس جهاد، وجهاد لا قتال فيه. إن تقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمر. هنا عائشة تقول أن الجهاد أفضل الأعمال، هذا الجهاد هو أفضل الأعمال، وهو الذي لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال: لا تطيقون. فعندما ألح عليه قال: هل تطيق إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وتصلي فلا تنام؟ قال: من يطيق ذلك؟ قال: لا يعدل الجهاد، لا يعدل الجهاد. هذا الجهاد هو تمام الإسلام. ماذا يعني؟ قد يطيب لنا أن نسمع الحديث عن الجهاد وعن البطولات، نقرأ في الكتب، نسمع الروايات عن البطولات وعن الجهاد، ويستلقى الإنسان على فراشه ويمني نفسه بالجهاد، لكنه ينسى أن الجهاد يعني قاطعة السلاح، الجهاد يعني الخوف، يعني الرعب، يعني مواجهة العدو، يعني مواجهة الأخطار كلها، يعني أن يواجه الحرب والبرد والخوف والهلع والجوع والظمأ والعطش، يعني أن يواجه كل ما يواجهه الإنسان من مصائب في هذه الحياة. هذا الجهاد الذي فرضه الله على المسلمين، والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. أليس يعطينا دلالة أن الأصل في حياة المسلمين هي الحياة الجاهلة؟ أليس يعطينا دلالة أننا بحاجة إلى أن نربي الرجال الذين يتهيئون لهذه المواقف؟ أما الإنسان الذي يسبح لمجرد أي موقف، الذي يخاف ويذعر لمجرد أي صيحة، الإنسان الذي ليس لديه أي استعداد ليتحمل الجوع والعطش والحر والبرد، لا يتحمل هذه الأمور، ليس مؤهلا أن يعيش في الحياة، فضلا عن أن يكون مؤهلا لأن ينجح. ثم جهاد لا قتال فيه الحج. الحج الذي يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس الحج الذي يحضر الآن الذي يتنافس فيه مؤسسات الحج، لتقديم وسائل الراحة يبعد مخيمنا عن جمرات 100 متر فقط، 40 متر فقط، لدينا معجون أسنان، لدينا مشروبات على مدار الساعة إلى غير ذلك. كيف هذا هو الحج الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعلكم جميعا أدركتم الحج الذي فعلا فيه المشقة والتعب والنفس. هذا الحج الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهاد لا قتال فيه. هذه صورة من الأعمال فعلا والعبادات التي يجب أن يكون المسلم متهيئا لها. فهذا الجهاد يجب على كل مسلمين أن يحدثوا أنفسهم به. الحج فرض على كل مسلم أن يؤديه مرة في العمر. هذا الحج الذي كان يركب فيه المسلم رحلة وكان يسعى وينفق إلى وقت قريب جدا أدركناه الجميع، كنا نعرف أن الحج هو عنوان المشقة والتعب. ولهذا عندما يقال فلان مريض فيسأل ما به؟ يقال: قدم من الحج. لا يستغرب الناس، لأن الأفضل أن يقدم من الحج أن يصاب بالمرض أو على الأقل التعب والإرهاق. تابعا الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن تحاصر المرء في مجتمعه، في مجتمعاتنا الإسلامية لا يخلد أمامها إلا الرجل الجاد، الرجل الذي تربى تربية جادة، وسبق الحديث عنها أو عن هذا الجانب في الدرس الماضي. ثامنا، كيف فساد الرجال؟ حين نقرأ في سير السلف نرى أمرا عجبا، كيف كان أولئك يتربون التربية الجادة، كيف كان أولئك ينظرون إلى الحياة. يقول عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه يقول: سمعت أبي يقول: كنت ربما أردت الذكور في الحديث، فتأخذ أمي بثيابي وتقول: حتى يؤذن الناس أو يصبحوا، وكنت ربما ذكرت إلى مجلس أبي عياش وغيره. الإمام أحمد يريد أن يخرج إلى الدرس قبل أن يؤذن الفجر، فتأخذ أمه بثيابه رحمة به وشفقة عليه حتى يؤذن الناس. والآن عندما تطلب من أحد الشباب موعد بعد الفجر الساعة السادسة الساعة السابعة، تقول لك: يا أخي صعب، يعني ما نستطيع نرتاح شوي، إلى غير ذلك من أساليب الاعتذار التي تنم عن فعلا تخلف الجدية. ابن أبي حاتم يقول: كنا لنصف 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، لم نأكل فيها مرقة، نهارنا ندور على الشيوخ، وبالليل ننسخ ونقاض. فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا: هو علي الآن فرصة يأكلون طعام بطعام. لما أتوا للشيخ وجدوه مريض، قال: فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناها. فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ فمضينا، فلم تزل السمكة 3 أيام وكادت أن تنتج، فأكلناها نيئة لم نتفرغ نسويها. ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. يقول: جلست 7 أيام ما أكلنا مرة، كل طعام جاف، لأن في النهار يدخلون عند السيوخ وفي الليل يقابلون. لما جاءوا لأحد الشيوخ قالوا: مريض، هذه فرصة يأكلون طعام. اشترى السمكة، وصل البيت الوقت لا يدري، أبقى السمكة، بقيت 3 أيام ما وجدوا وقت حتى أنتنت، وما استطاعوا يكون السمكة وأكلوها نيئة. والآن عندما تقدم للشباب وجبة غير مناسبة لهم تسمع الحديث والكلام، وجبة جافة إلى غير ذلك من التمعر والحديث، اللي تجده ما عنده استعداد أن يتحمل أن يجوع يوم من الأيام، أو على الأقل أن يشبع لكنه من طعام لا يستهي، ما عنده استعداد أن يتحمل هذا. أولئك الرجال إذا كنا جافين نريد نتربى، جافين نريد أن نكون مثل أولئك الرجال، فلنقرأ في سيرهم ونعرف كيف كان. تاسعا، كيف انتصر في الدعوة؟ نحن نحلم أن نرفع راية الإسلام، نحلم أن نرفع القصارى عن هذه الأمة النصرانية، ونتخيل أننا في هذه النفوس المعلومة وهذه التربية الهزيلة نستطيع أن ننتصر. لعلنا قرأنا جميعا، قرأنا غزوة الخندق، جيش العسرة، قرأنا النماذج، وقرأنا سير الدعاة والمصلحين والمجددين مما يضيق الوقت أن أرى الأمثلة منه، فرأينا كيف انتشرت الدعوات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نحن بين خيارين، إن كنا نريد أن نحقق النصر، إن كنا نريد أن تنتشر هذه الدعوة، فلنعلم أن طريق شاق، طريق يحتاج إلى رجال يتربون تربية جادة، تربية حازمة. وإن كنا نريد أن نسير الهوينا، فعلينا أن نعلم أن الثريا أقرب إلينا من ما نريد. عاشرا، أول الأرض، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع في أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم وأحمد عن زيد بن أرقم، وما رواه أحمد وابن حبان والحاكم عن أنس، وما رواه الترمذي والنسائي عن ابن عمرو، وما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة، وما رواه النسائي أيضا عن أنس. كل هذه الأحاديث يستعيذ فيها النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، وفي بعضها يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعلم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربعة. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع، رواه ابن ماجه وابن حبان من حديث جابر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: علم لا ينفع ككنز لا ينفق منه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من العلم الذي لا ينفع. وعندما تقرأ في كتب آداب العالم المتعلم تجد أن السلف يحذرون من الانشغال بالعلم الذي لا ينفع. ماذا يعني هذا؟ أليس يعني الجدية؟
أليس يعني أن يكون المرء جادا حتى طلب العلم حتى تعلم العلم لا يسأل ولا يتعلم إلا ما ينفعه؟ لقد عاتب الله سبحانه وتعالى عباده يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتى البيوت من أبوابها. سأل الناس عن الهلال ما باله يبدو صغيرا ثم يكبر، فأجابهم الله بغير سؤالهم، قل هي مواقيت للناس والحج بما ينفعهم، ثم قال وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. قيل في تأويل هذه الآية إن معنى هذه الآية أن الإتيان بيوت من ظهورها، أن سؤالكم عما لا ينفع إنما هو إتيان بيوت من ظهورها، فأتوا البيوت من أبوابها، إئتوا العلم من الطرق الموصلة إليك واسألوا عما ينفعكم. النقطة الثانية ثمار التربية، قد أكون أطلت كثيرا في النقطة الأولى واستغرقت وقتا طويلا، لكنها نقطة مهمة لأنها تعطينا القناعة فعلا بالحاجة والضرورة الملحة إلى التربية الجادة. ماذا تنتج التربية الجادة؟ التربية الجادة تنتج أولا العمل المستمر المثمر. إن الذي تربى تربية جادة هو ذات الرجل الذي يعمل عملا مستمرا مثمرا. قد تجد الكثير من الناس عنده استعداد أن يعمل ويضحي ويتعب ويعمل عمل يتطلب منه صبح ومساء، لكن عمل متقطع. أما الإنسان اللي يتحمل عمل يحتاج إلى برنامج طويل ووقت طويل ونفس طويل، هؤلاء علهنا ولا يتحمل هذا العمل إلا من تربى، ومن تربى تربية جادة. يسهل جدا أن الإنسان يتحمل فيكون عنده مبادرة ويعمل أعمال ضخمة وكبيرة جدا لكن أعمال متقطعة سرعان ما يتركها. أما الإنسان يتحمل عمل يتطلب وقت طويل وبرنامج، هؤلاء إلا هؤلاء الذين تربوا تربية جادة هم اللي عندهم مثال يتحملون، لأن يحتاج إلى وقت تأتي في حالات ضعف وحالات قوة وحالات وتأتي صوارف تأتي. حينئذ لما يكون تربى تربية جادة صار أمامه طريق واضح هدف يسعى إليه، صار هو مسار. لكن الإنسان ممكن يستجمع الحماس يعمل عمل ثم يسقط، لكن لما يتربى فعلا تربية حقيقية تربية جادة لا يشعر أن هذا الطريق أمامه إلى أن يمشي. كذلك من ثمار التربية الجادة الجدية في التعامل مع الوقت، أن يكون المرء جادا في تعامله مع وقته، في تحكمه في الوقت، استغلاله لوقته، انضباطه في مواعيده، تنظيمه لأوقات الراحة. لا يمكن أن يكون الإنسان جادا في ذلك إلا الرجل اللي أمامه هدف جاد. لكن الإنسان اللي الأمور عنده سهلة الأمور عنده هينة ليس بحاجة أصلا إلى أن ينظم وقته ولا إلى أن يستغل وقته. الثمرة الثالثة الجدية في الاهتمامات، الرجل الجاد، الرجل اللي تربى تربية جادة اهتماماته عالية واهتماماته طموحة، ومن ثم لا يجد وقت للأمور الدنيا. حتى عندما تقرأ في تراجم بعض أهل الحديث يقول أحدهم بقي شهرا لا يجد وقت ليغسل ثوبه، أحدهم نصح أحد تلامذته نصيحة طريفة قال له اطلع ثوبك بطلاء أسود حتى لا تنظر بعد ذلك إلى ما يصيبه من قدر وأجل. ليس هذه صورة نطلبها، لكنها على الأقل صورة تعطينا من اهتمام أولئك الرجال الجادين الذين هم أصحاب اهتمامات عالية. ولهذا تجدون مثلا أننا نحن نفوق في العناية بالحمليات، العناية بالمظاهر. يعني مثلا لما يأتي الإنسان يقرأ كتاب يتكلم عن الإخراج والطباعة وشكل الإخراج وغيره، لما يقيم عمل معين يجب يعتني بالمظاهر، لما نقوم بعمل معين نعتني بالمظاهر بالأمور الخارجية، نعتني بالأشياء هذه ونوليها جهد وعناية وتستغرق علينا وقت. أنا أقول هذا مظهر المظاهر فذلك يكون اهتمامات والمظاهر عدم الجدية، لأن الرجل الجاد أصلا منصرف إلى هدف أساس، لأن يعني القضايا هذه ما يهتم بها. إذا تحققت أهلا وسهلا، إذا ما تحققت ما عنده وقت أصلا أن يهتم بها. ومن ثم فالرجل الجاد تجد صاحب اهتمامات عالية واهتمامات جادة، وتستطيع أنت أن تقيس المرء من خلال اهتماماته. ثمرة رابعة الاقتصاد المزاح والهزل، كثرة المزاح والهزل مظهر أيضا من مظاهر عدم الجدية. الثمرة الخامسة تحمل البرامج الجادة، برامج يعني لما تأتي مثلا درس علمي يطول الدرس ساعة ساعة ونصف، تجد يعني بعض يبدأ يغير جلسته، يبدأ يتنحنش، يبدأ ينظر للساعة، يريد يستأذن، يعني أصبح كأنه هناك جبل يريد أن يضغط عليه، يحاول أن يسترق النظر، يعني أن ينظر إذا كان متحدث مع رؤوس أقلام ينظر ماذا بقي من الموضوع. المهم أن قد أصبح هذا الموضوع ثقيلا عليه وهم عليه، ما يتحمل. لما يأتي برنامج جاد ما يتحمل، يذهب في سفر في رحلة جادة، يجد شغف العيش، تجده ينتظر العودة. لكن الرجل لترد تربية جادة لا، يتحمل كل هذه الأمور، يتحمل برامج الجادة كما سيأتي الآن بعد قليل من نماذج نسيط السلف. الثمرة السادسة تحمل المسؤوليات. المسؤوليات لا يتحملها الرجل الجاد، لأنه يعرف تبعاتها ويعرف ما يترتب عليها ويعرف أنه لا بد أن يتحملها، لأن هذا عمل ومسؤولية وأمر يجب أن نبادر جميعا إلى تحمله وإلى التسابق عليه، يعني التسابق على العمل، لأن هذه قضية دين وقضية مستقبل أمة، ليست قضية مجرد تخلي عن المسؤوليات السابعه. ثمرة سابعة النقد العلمي، النقد العملي الجاد. الرجل الذي يتربى تربية جادة عندما ينتقد، ينتقد انتقاد جاد، ما ينتقد انتقاد هذا. يدخل يجلس الإنسان في المجلس وينتقد الناس، والله فلان ونعم، لكن مشكلته كذا وكذا، مشكلة أسلوبه ضعيف، فلان مشكلة يتحمس في القضية، فلان مشكلة كذا، ينتقد البرامج وينتقد الناس وينتقد الدعوات، وقد ينتقد انتقاد صحيح، لكن هذا انتقاد غير عمل. أما الرجل الجاد فعندما ينتقد ينتقد انتقادا عمليا، انتقادا مطلقا، هو عندما ينتقد يبلغ هذا النقد إلى من يراه، ينتقد انتقاد عملي واضح. أنا أعرف أن فلان مثلا قد لا يقل على هذا المستوى، ما في داعي يزعجه في الانتقاد، أعرف أن هذا العمل غاية ما يصل إليه المرحلة هذه فقط، ما في داعي يزعجه في الانتقاد والنقد، لأني أنا إنسان عملي، لأني إنسان جاد. فدائما الإنسان كثير الانتقاد، ينتقد الناس جميعا، ينتقد عادة لكل إنسان غير عامل، لكل إنسان غير عمل، لكل إنسان غير جاد. أما الرجل الجاد فهو رجل ينتقد نعم، لكنه ينتقد انتقادا عمليا ويعرف كيف ينتقد. من ثمار أيضا التربية الجادة الثمرة الثامنة المبادرة الذاتية. الرجل الجاد لا ينتظر التكليف، يبادر يفكر يعمل، يكون صاحب مبادرة ذاتية، لا ينتظر أن يكلف ويوجه. النقطة الثالثة صور من نتائج التربية الجادة. لا يسبعني أحد من هؤلاء. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم قصة حديث الصحيحين عن يوسع بن نون لما أراد أن يغزو ببني إسرائيل قوم الجبارين، خطب فيهم فقال: لا يتبعني رجل، لا يتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها. يعني إنسان خطب وتزوج وعقد ولم يدخل امرأة، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينظر إلى بها. ثم ذكر الحديث: فلما جاء وصل قريبا من العصر وسيصبح على يوم السبت، قال: للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، فحدث الله له الشمس حتى فتح الله القرية عليه. إنه رجل فعلا ربى أصحابه تربية جادة، ما عنده مجال الإنسان اللي لما يصل غزوة يبدأ يفكر في زوجته، الإنسان اللي يفكر في البيت والفلة فقط الدور الثاني ولما فقط ليت ما ليت، الإنسان اللي يفكر في الأغنام والإبل والماشية في التجارة في المؤسسات، هذا ما له مكان. يريد رجل جاد فعلا وفتح الله على يديه. وسنقال الآن بين نموذج هذا ونموذج آخر سيأتينا بعد قليل. الصورة الثانية أيضا نتائج التربية الجادة: فمن شرب منه فليس منه. وهي القصة التي نقرأها جميعا في سورة البقرة، قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده. جيش يسيرون يصيبهم الظمأ ومع ذلك أمامهم النهر، من شرب منه ليس منه إلا من اقترف غرفة بيده. تربية جادة، ما يريد رجل جاد، ما يريد رجل جاد. الإنسان اللي ما يقصد ما يتحمل ما له مكان إلا غرفة واحدة. صورة أيضا: لو ترتدين إلى برك الغنم. وهي تلك الصورة نقرأها في غزوة بدر حين استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فتنوعت مقولاته، منهم من قال: لو خدت لنا هذا البحر لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد. لو سرت بنا إلى برق الغمام لسرنا وراءنا. والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتل. إلى غير ذلك من تلك العبارات القوية التي نقرأها في سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا التربية الجادة. والله لا يحييك الله أبدا. تلك الكلمة العظيمة التي قالتها خديجة المرأة الجادة فعلا عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول دسروني وقد فقد عليه أمر واحد، وقال خشيت على نفسي واجه امرأة جادة. قالت والله لا يحييك الله أبدا. فطمأنت ثم انتقلت إلى ورقة وسألت ورقة وحكت له ذلك، ثم أخذت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة وقالت اسمع من ابن أخيه، وصارت معه صلى الله عليه وسلم حتى قال لها جبريل قال السند بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لماذا لا صخب فيه ولا نصب؟ ذكر معنى لطيف لا صخب ولا نصب. قال لا صخب لأنها لم ترفع صوتها يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصب لأنها تعبت في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، من قصب لأنها حازت قصب السبق في التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم ونصره. إنها صورة أيضا من المرأة الجادة العاملة. لقد وجدناها حين خلية قصة نقرأها جميعا في السيرة وهي في الصحيحين من حديث جابر سرية الخبر عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300. قال فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة في أزواج الجيش فجمعت جمع كل أزواج الجيش ثم صار يقوتهم. قال فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، كان يصيب الواحد منهم تمرة واحد، ومع ذلك واجهوا عدوهم ورحلوا إلى عدوهم. فقلت ما تغني عنكم تمرة؟ قال لقد وجدناها حين فني. نموذج آخر وعلى الثلاثة الذين قلت لقد صار النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في جيش العسر. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه بساعة العسر من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم. وعلى الثلاثة الذين قلت وماذا أصاب الثلاثة الذين قلتوا حين تخلفوا عن هذه الغزوة؟ أمرهم النبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجروا، فلم يكلمهم المسلمون شهرين كاملين لا يكلمهم أحد، وبعد الشهر أمرهم أن يعتزلوا أجرهم. إنها صورة من التربية الجاهلية. لماذا؟ لأنهم تخلفوا عن غزوة من الغزوات. صورة أخرى أيضا خالد بن الوليد رضي الله عنه كان في العراق، واستنجد المسلمون وكانوا في الشام استنجدوا أبا بكر رضي الله عنه، فأمر خالد أن يسير إليه، فسار خالد رضي الله عنه بأصحابه واستناد المثنى بن حارثة العراق، فسار خالد مسرعا في 3500 ودليله رافع بن عميرة الطائي، فأخذ به حتى انتهى إلى قرار وسلك به أراض لم يسلكها قبله أحد، فاجتاب البراري والقطار وقطع الأودية وتصعد على الجبال وسار في غير مهيع أي في غير طريق مبين، وجعل رافع يدلهم في مسيرهم على الطريق وهو في مصاوج معطشة وعطش النور، وسقاها الماء على لم بعد نهل يعني شربة ثانية والنهل الأول الشراب يعني يسقيها شارة ويتركها شارة، وقطع مسافرها حتى لا تحتز رحل أدبارها وساقها معه، فلما فقدوا الماء نحرها فشربوا ما في أجوافها من الماء، ويقال بل سقاه الخيل وشربوا ما كانت تحمله من الماء وأكلوا لحومها، ووصل ولله الحمد والمنة في 5 أيام. طريق وكان الصحراء موحد، وأشار عليه كثير من الناس صعب وقال له كم تستغرق؟ قال 5 أيام. فأمر بالنور فملئت بطونها ماء، وصاروا في تلك المسيرة صحراء ومفازة ومعه المسلمون، فلما عطشوا نحروا النوق وشربوا ما فيها من الماء حتى وصلوا بعد ذلك الى المسلمين. انها صورة من تلك التربية الجادة التي تتخذ القرار الحاسم في ذات الموقف. ولم يكن خالد لحده، كان الجيش معه كلهم على هذا المستوى، والا لقال له كما قال بنو اسرائيل اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قائد. لعلنا نختصر ونترك بعض النماذج من هذه النماذج. ايضا اسد بن فرات حينما جاء جاء الإمام مالك تتعلم عنده ثم رحل إلى محمد بن الحسن فطلب أن يعطيه درسا خاصا، فكان يدرس مع الطلاب في النهار ثم يأتي إلى محمد بن الحسن في الليل فيدرس عنده، فكان إذا أتاه النوم كان عند محمد بن الحسن إناء يأخذ منه فينضح في وجهه، فكان يجاهد ويساعد الإسلام حتى أصاب علما كثيرا. هل وجد له مقدر؟ قال أبو حاتم عن القعنبي سألناه أن يقرأ علينا الموطا فقال تعالوا بالغداء يعني بعد الفجر، فقلنا لنا مجلس عند حجاج بن منهال، قال فإذا فرغتم منه قلنا نأتي حينئذ مسلم بن إبراهيم، قال فإذا فرغتم قلنا نأتي أبا حريثة النهر، قال فبعد العصر قلنا نأتي عارما أبا النعمان، قال فبعد المغرب فكان يأتينا بالليل فيخرج علينا وعليه كبل ما تحته شيء في الصيف، فكان يقرأ علينا في الحد الشديد حينئذ. طيب إلى الوقت الصيف في المغرب حر وما كان فيه مخيفات،